بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما هي إذا في قوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء؟ فجائية، ما معنى فرعبت منه، خفت منه؟ هل يجوز الخوف من غير الله؟ الخوف من غير الله عند من هذا السؤال؟ هذا سؤال كبير. ألستم تدرسون أن الخوف من غير الله شرك؟ محمد، نعم، الخوف أقسام. الخوف أقسام: خوف طبيعي، وخوف السر والعبادة، هذا الذي هو إن كان من غير الله فهو شرك، وخوف عبادة، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى. قول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: فأصبح فيها في المدينة خائفا يترقب، هذا خوف ماذا؟ طبيعي. فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف من العصا التي كانت بيده التي أمره الله أن يلقيها، هذا خوف ماذا؟ طبيعي. طيب، وخوف العبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى. وخوف السر، خوف السر الخوف من غير الله سبحانه وتعالى أن يضره أو أن ينفعه، أن يضره أو أن ينفعه بدون إذن من الله سبحانه وتعالى، كأولئك الذين يخافون من أصحاب القبور، يخافون من أصحاب القبور ويقول صاحب هذا القبر عنده سر، وصاحب هذا القبر يصيب، خوف من غير الله، وصاحب هذا القبر إذا تكلمت عليه أصابتك مصيبة، أرسل عليك بعض من يؤذيك لأنه يتصرف فينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى، هذا خوف السر. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله من أنواع هذا الخوف، قال وإذا توجهت إلى أحدهم باليمين أن يحلف بالله سبحانه وتعالى أعطاك ما شئت من الأيمان، وإذا طلبت منه أن يحلف بمن يعظمه أي من أصحاب القبور لم يحلف، خوفا من أن يصيب، من أن يصيبه صاحب ذلك القبر بضر، هذا خوف الشرك، هذا الخوف شرك أكبر. الخوف ممن يسمونهم بالأولياء أن ينفعوهم أو يضروهم من دون الله سبحانه وتعالى وهم أموات، أو حتى لو كان حيا وهو يخاف منه خوف سر، يعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله سبحانه، هذا شرك بالله سبحانه. لكن أن يخاف الإنسان من وحش أو من حية أو يرتعب من شيء مما يخاف منه الإنسان الناس عادة، هذا خوف طبيعي. طيب، ما معنى زملوني؟ يوسف عندك، ما معنى زملوني يا عبد الله؟ أجب عن أخيك. غطوني، غطوني. والرجز فاهجر. ما هو الرجز أحمد؟ الأصنام. كيف أهجرها؟ ترك عبادتها والبراءة منها ومن أهلها. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. محمد أسألك، ما معنى وهو يحدث عن فترة الوحي؟ ماذا؟ نعم، ما معنى عن جابر رضي الله عنه وهو يحدث عن فترة الوحي؟ قال: ما معنى فترة الوحي؟ زمن الوحي. زمن الوحي منذ أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ إلى أن توفي بعد 23 سنة، هذا زمن الوحي. لكن ما المقصود بفترة الوحي؟ أبطأ الوحي، فتر الوحي أي أبطأ. طيب تفضل. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. وليس هذا في بعض النسخ. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي. أبو سلمة التبوذكي ثقة متقن حافظ. يقال له المنقري نسبة إلى بني منقر، لأنه من مواليهم مولى بني منقر المنقري. ويقال له التبوذكي، واختلفوا لماذا قيل له التبوذكي. وتبوذك قرية في رام هرمز، قرية في رام هرمز اسمها تبوذك. وتبوذك لماذا قيل لمحمد لموسى بن إسماعيل التبوذكي؟ قيل لأنه من أهل تلك القرية، وهذا أضعف الثلاثة الأقوال. وقيل لأنه اشترى أرضا بها، والقول الثالث أنه نزل داره أناسا من أهل تبوذك فقيل له التبوذكي. فليس هو بتبوذكي، وقد روى أحمد بن أبي خيثمة العالم أنه سمع أبا سلمة يقول: لا جزي خيرا من سماني التبوذكي، لا جزي خيرا من سماني التبوذكي. معناه أنه كان يغضب إذا قيل له التبوذكي. والمحدثون حين يقولون عنه التبوذكي إنما يقصدون التعريف ولا يقصدون الذم، فليس هذا بغيبة. ومثل هذا ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المعروف بابن علية، نسب إلى أمه أو جدته على خلاف، فكان يقول: لا أجعل في حل من قال عني ابن علية. كان يغضب منها. فموسى بن إسماعيل الذي يقال له التبوذكي وليس من قرية تبوذك التي هي في رام هرمز، وإنما نزل عنده ناس من تبوذك فقيل التبوذكي، أو اشترى بها دارا فقيل التبوذكي، وهو منقري من موالي بني منقر. قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري حافظ، حافظ ثقة، إنما ضعفه من لا علم له بالجرح والتعديل، وهو زاهد الكوثري، زاهد الكوثري العقلاني المعتزلي الحنفي، طعن في جماعة من أهل الحديث ومنهم أبو عوانة الوضاح. وسبب طعنه في أبي عوانة أنه كان في سند حديث لم يعجب الكوثري هذا، فنظر في رجال هذا السند فوجد فيهم الوضاح، وجد فيهم أبا عوانة الوضاح، وكان قد تصحف في بعض تراجم الرواه خطأ مطبعي أو طباعي، بدل أن يكتب الوضاح غلط الكاتب فكتب الوضاع بدل الحاء عين، فجاء هذا المفتري زاهد الكوثري وقال ذاك العبد الوضاع، يقصد أبا عوانة أنه وضاع يضع الحديث، وأبو عوانة من ثقات أهل الحديث، لكنه تشبث بهذا التصحيف وهو يعلم أنه تصحيف، لأن الرجل في من رجال البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم لم يعتمدوا في رجالهم الوضاعين، فكتبهم مسندة صحيحة لا مجال للوضاعين والكذابين فيها. قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة، أبو عوانة هو اليشكري كما قلنا. قال الحافظ كان كتابه في غاية الإتقان، كان كتابه في غاية الإتقان، أي كان يعتني بمراجعة أصوله وكتبه التي يكتبها عن أهل العلم، فكان كتابه في غاية الإتقان، يعتني بكتبه وينقحها بنفسه ويراجعها ولا يسلمها إلى وراقي السوء، لأن بعض المحدثين كان يسلم كتبه إلى وراقين، وهؤلاء الوراقون يكونون ممن لا خبرة لهم بالحديث لكنهم يجيدون الخط تماما. اليوم يشبه هذا في زمننا الحاضر أصحاب طباعة على الكمبيوتر مع العلماء، فالعالم يكتب بيده وينقح ثم يسلم أوراقه إلى من؟ إلى من يطبعها على الآلة. الذي يطبعها على الآلة هذا عامل بالأجرة بعضهم، وبعضهم قد يكون متطوعا متبرعا بالطباعة لكنه ليس من أهل العلم وأهل الشأن. فإذا أخذ الأوراق وطبعها وخرجت دون أن ترجع مرة أخرى إلى العالم فيدقق النظر فيها ويصحح ما غلط الطابع فيه، خرجت الأوراق وفيها عجائب من سقوطات وتحريفات وتصحيفات، أشياء تضحك وتبكي. لكن إذا رجعت إلى الشيخ أو العالم فصحح تلك الأوراق ثم أعادها للتصحيح ثم أخرجها ونظر فيها مرة ثانية وثالثة إلى أن يطمئن فيخرجها، تخرج كأنها من كتابته. فكذلك الوراقون في الزمن الأول كانوا يكتبون وينسخون لأهل العلم من المحدثين، فبعضهم كان وراق سوء، وراق سوء لا يحسن، ربما أضاع علم شيخه. فأبو عوانة اليشكري كان كتابه في غاية الإتقان، وعفان ابن مسلم كان معه كتاب يتعاهده ضابط له، وكان يقول إذا وضعت كتابي بين يدي فلا يضرني ولو كان يحيى بن معين عن يميني والإمام أحمد عن يساري ما يضر، وإذا حدث من حفظه ربما يهم في حديث فيراجعه من هو أعلم به منه وأحفظ له، أما إذا كان كتابه عنده يقول لا أبالي ولو كان أحمد عن يميني ويحيى بن معين عن يساري أو كما قال. وهذا يستفيد منه طالب العلم أن يحرر دفاتره التي يأخذها عن أهل العلم أو في مجالس العلم، أن يتعاهدها وأن يحررها وأن ينقحها، تفيده يوما من الدهر. وكذلك إذا كتب لا يكسل عن كتابة التاريخ يوم كذا في شهر كذا سنة كذا، اكتب درس المغرب، درس العصر، درس الظهر، ما يضرك، هذا ستستفيده أو تجد منه الفائدة. أولا تتدرب على الفوائد المؤرخة، على الفوائد المؤرخة. ثانيا تعتاد على كتابة الوقائع بتواريخها، ومع الأيام ترجع إلى بعض الكتابات التي كتبتها فتحمد الله سبحانه وتعالى أنك كتبتها واستمررت في طلب العلم إلى ما شاء الله. ثم هي طريقة أهل العلم، هي طريقة أهل العلم تنقيح كتابة التواريخ والاعتناء بذلك. أما هكذا يكتب يلصق كل سطر بالآخر فإذا جاء يبحث عن فائدة قال لك انتظر عندي فائدة في هذا الموضوع، أين هي؟ فتح دفتره يقلب الصفحة الأولى الثانية العاشرة العشرين هنا 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 ما وجدها، تذهب عليه الساعة وهو يبحث عن فائدة. ولو كان كثير الترداد على دفتره ويهذبه وينقحه فإنه ماذا؟ سيقف على الفائدة بسهولة. ومما يعين على هذا أن تتعلم درس الخط، تتعلم الخط، أن تتعلم الخط. طالب علم وخطه ليس بجيد، ليس بجيد أن يكون خط طالب العلم رديئا، هذا ليس بجيد في حق طالب العلم. تعلم الخط وتعلم قواعده. أخونا صلاح بعد درس الأجرمية عنده درس في الخط على قواعد الخط، تعلم الخط. أول ما بدأنا به لما ذهبنا دماج تعلمنا الخط والإملاء، ونحن من خريجي الثانوية وخطنا خط جيد وخط مقبول جميل، لكن ليس على القواعد، فأحببنا أن ندرس الخط على القواعد فدرسناها. والإملاء عندنا معلومات مفرقة فأحببنا أن ندرسها من أولها، وحقيقة استفدنا كثيرا من دراسة العلوم من أولها في علوم اللغة وفي غيرها، تشعر بنفسك أنك تنمو وترتفع وتبني. وكذلك في الإملاء سيفتح أخونا عبد العليم الدمني درسا بعد العصر الساعة 5:45 إن شاء الله تعالى، أدرس الخط أدرس الإملاء، يأخذ عليك الشهر والشهرين ثم تنتفع به في سني عمرك كلها، لا يفارقك لا تفارقك فائدة الخط والإملاء إلى أن تموت، إلى أن تموت. شهر ما هي قليلة ما هي كثيرة أن تدرسه، لو كانت دراسته في 6 أشهر ما هي كثيرة في نفع شيء تنتفع به العمر، تنتفع به العمر. إذن اليشكري كان كتابه في غاية الإتقان. وموسى ابن أبي عائشة قال الحافظ لا يعرف اسم أبيه، وقد تابعه على بعضه عمرو بن دينار، لا يعرف اسم أبيه لأن أباه أبو عائشة، هذه كنية، ما اسمه لا يعرف ولا يضر ذلك، فإن الرجل معروف وأبوه معروف بكنيته، لكن لا يعرف اسمه، لا يعرف اسمه. وإلى زمن قريب والناس من طلبة العلم لا يعرفون اسم شيخنا أبي بلال الحضرمي. من أبو بلال؟ أبو بلال أبو بلال أبو بلال، ما اسمه؟ لا يعرفونه. درسنا عنده عرفنا اسمه بعد دروس، ما ندري ما اسمه، ونسأله فيقول اسمي خالد. فلما خرج كتابه الذي هو في بعض التحقيقات في القطر وفي الموصل، موصل الطلاب، وهذه كنا قد درسناها معه، عرف الناس أن اسمه خالد. فبعض الناس يشهر بكنيته ولا يعرف اسمه، أي لا يشهر باسمه، هكذا يشتهر عند الناس فيمسكون الكنية ويتركون ماذا؟ يتركون الاسم، ليس كما يفعله بعض الفرق أو الخوارج أو من الأخذ بالكنية للتعمية، لا، هكذا يشتهر أن هذا كنيته فلان فيتناسى الاسم، ولو سألته عن اسمه يقول اسمي فلان. فهذا موسى بن أبي عائشة لا يعرف اسم أبيه، لا يضر ذلك، حتى لو كان هو الراوي ولا يعرف اسمه ويعرف أنه من ثقات المحدثين وشهر بكنيته لا يضر. قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير أبو محمد الكوفي من أبرز تلاميذ عبد الله بن عباس من الذي قتله؟ قتله الحجاج بن يوسف ظلما، قتله والناس أحوج ما يكونون إلى علمه، قتله والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. سعيد بن جبير عالم، قد يتأول الحجاج أن سعيدا كان له مساندة في الخروج على ولي الأمر في ذلك الوقت فيأخذه، فأخذه وأوقفه بين يديه وقتله. لم يلبث الحجاج بعده إلا قليلا حتى مات، لم يدم طويلا بعد سعيد بن جبير. وأما القصة التي فيها ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير، قال بل شقي بن كسير، لم تثبت هذه، أنكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء. ولكن قتل الحجاج له ثابت. فالعالم السني إذا مات افتقر الناس إلى العلم الذي كان معه، ويخلف الله المسلمين خيرا، لكن يكون الناس، يكون من قتله قد حرم الناس خيرا كثيرا، وتبقى وصمة عار على قاتل ذلك العالم الذي كان الناس محتاجين لعلمه، يبقى مذكورا بذكر السوء في التاريخ، لأنه قتل من احتاج الناس إلى علمه. عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج في التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. قوله عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي في سبب نزول هذه الآيات، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعالج من التنزيل شدة. المعالجة محاولة الشيء بمشقة، محاولة الشيء بمشقة، فكان ربما حرك شفتيه بسرعة لأجل أن يتابع ما يقوله الملك ليحفظه، فيبقى بين أمرين، بين تحريك الشفتين لإدراك ما سمعه، وبين سمع ما يلقى عليه من جديد. وهذه شدة، لو أن إنسانا الآن، أنا أقرأ عليكم الحديث وأذكر لكم بعض فوائده، بعضهم يعالج شدة عند الكتابة، يريد أن يكتب ما قد قلت، وحين يكون في أثناء الكتابة يريد أن يسمع ما أقول ثم يكتب ما قلت ثم يسمع ما أقول، فيجد شدة في ماذا؟ وفي محاولة أن يدارك بين السماع والكتابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الوحي من الملك فيحرك شفتيه لأجل أن يحفظ ما قاله أو ما قرأه عليه الملك. قال ابن عباس: وكان مما يحرك شفتيه، كان مما يحرك شفتيه أي كان يحرك شفتيه، كان يحرك شفتيه، والمعنى أنه كان كثيرا ما يفعل ذلك. قال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. هذا ماذا يسمى في علوم المصطلح يا محمد؟ المسلسل، مسلسل. قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. أن يحكي قولا، أن يتسلسل، تتسلسل حكاية القول أو يتسلسل فعل، لكنه تسلسل ناقص وصل إلى سعيد بن جبير. وهناك تسلسلات أطول، تسلسلات أطول، مسلسل طويل، راوي عن راوي عن راوي عن راوي، يسلسلون بنفس الوصف. وأصح المسلسلات من يكمل المسلسل بقراءة سورة الصف، المسلسل بقراءة سورة الصف. وقال سعيد وهو ابن جبير: أنا أحركهما، قرأنا ذلك. قال: فحرك شفتيه. كيف حرك شفتيه؟ طلاب أو من أخذ عن سعيد رآه كيف حرك شفتيه، ثم لم ينقل بعد ذلك فيما نعلم، ولا يضر هذا، ولا يضر هذا، إنما المقصود بيان الشدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقاها عند تحريك شفتيه لأجل حفظ ما يوحى إليه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لتعجل في حفظه، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه لك في صدرك. من الذي يجمعه في صدر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا نوع من أنواع الحفظ للقرآن، فالله سبحانه تكفل بحفظ ما يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبجمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، جمعه لك في صدرك وتقرأه، يجمع في صدرك وتقرأ ما أوحي إليك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه أي إذا تكلم به الوحي، إذا تكلم به الملك فاتبع قرآنه، اتبع أي استمع وأنصت، استمع وأنصت. الاتباع هو قفو الأثر، والمقصود هنا الاستماع والإنصات. فاتبع قرآنه، اتبع قرآنه أي استمع، يتدارك، يتوارد ما يلقى عليك إلى ذهنك وأنت مستمع منصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. تكفل الله بحفظه في صدر النبي عليه الصلاة والسلام وتكفل الله عز وجل لنبيه أن يقرأه كما حفظه من دون خلط ولا نسيان، من دون خلط ولا نسيان. فقوله ثم علينا أن تقرأه أي كما أوحي إليك، كما أوحي إليك. ومن هنا يتبين ضعف قصة الغرانيق، قصة الغرانيق، أن الله عز وجل لما أنزل على نبيه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسان، ألقى الشيطان فيها تلك هي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى إلى آخر السورة. فلما سجد، سجد من كان عنده من المسلمين والمشركين، فقيل للمشركين لما سجدتم؟ قالوا إنه ذكر آلهتنا بخير فسجدنا لذلك. هذه القصة ألف فيها العلامة المحدث، العلامة المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رسالة سماها من يكمل نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق. ومما يدل على نكارة هذه القصة، مما يدل على نكارتها، أن المشركين لما قالوا ذكر آلهتنا بخير، الآيات في ذم آلهتهم، ألكم الذكر وله الأنثى، والآية بعدها وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، كله في ذم المشركين وآلهتهم، سورة في آيات كثيرة منها. فلا يتأتى والله أعلم أن يتعذر المشركون بهذا، لأنهم يسمعون ذما لآلهتهم، لكن أثرت فيهم قراءة القرآن، والقرآن أثر فيهم. فلما سجد النبي عليه الصلاة والسلام سجد من معه من المسلمين والمشركين. والشاهد من هذا أن قوله ثم إن علينا بيانه أي أن تقرأه كما أنزل إليك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل استمع أي لا يحرك شفتيه، يستمع وينصت. فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، أي كما قرأه من؟ كما كان قرأه جبريل. ووجه دخول هذا الحديث في باب بدء الوحي أن هذا من شأن الوحي، كيف كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يلقاه النبي عليه الصلاة والسلام من الشدة، حتى فرج الله عز وجل عنه بأن يستمع وينصت وأن الله يتكفل له بحفظه. فإذا المراد بالبيان القراءة، وهذا يدل على أن قراءة القرآن لمن يفهمه بيان. قراءة القرآن للعربي الذي يفهمه بيان، وأما لغير العربي من العجم أو ممن صار كالعجم فالبيان يكون زيادة على مجرد القراءة، يحتاج إلى أن يوضح له، توضح له المعاني. سعيد بن جبير أبو محمد الأسدي مولاهم الكوفي أحد الأعلام، ترجمته في سير أعلام النبلاء في المجلد الرابع 321 321. روى ضمرة بن ربيعة عن أصبغ بن زيد قال كان لسعيد بن جبير ديك كان يقوم من الليل بصياحه، أي إذا صاح في الليل يستيقظ سعيد فيقوم ماذا؟ للصلاة. للصلاة. ماذا تقول إذا سمعت صياح الديكة؟ ماذا تقول إذا سمعت صياح الديكة يا عندك؟ تسأل الله من فضله. حديث من؟ حديث من؟ حديث زيد بن خالد عند أبي داود والنسائي أظن هذا. طيب، كان لسعيد بن جبير ديك كان يقوم من الليل بصياحه فلم يصح ليلة من الليالي حتى أصبح. الديك ما صح، فلم يصلي سعيد تلك الليلة فشق عليه، شق عليه أنه ترك قيام الليل، قيام الليلة شق عليه. ولا يشق على بعض المسلمين ما هو ترك قيام الليل ولا ترك الوتر، لا يشق عليهم ترك صلاة الفجر، يستيقظون بعد طلوع الشمس أمر عادي عندهم ما يشق عليهم. فقال ما له قطع الله صوته فما سمع له صوت بعد. فقالت له أمه أي يا بني لا تدعو على شيء بعدها، أي استجيبت دعوته في الديك. قال أبو الشيخ قدم سعيد أصبهان زمن الحجاج وأخذوا عنه، وعن عمر بن حبيب قال كان سعيد بن جبير بأصبهان لا يحدث ثم رجع إلى الكوفة فجعل يحدث، فقلنا له بعد في ذلك لما ذهبت أصبهان ما كنت تحدث، لما رجعت إلى الكوفة اجتهدت في التحديث، فقال انشر بزك حيث تعرف. ما معنى ذلك؟ أي حدث في المكان الذي ترى أن من تحدثهم أهلا لأن يأخذوا عنك، لأن صاحب البز ثياب إذا كان معروفا أنه صاحب بز وأنه عنده بز من أحسن الأنواع نشر بزه عند أناس يعرفونه ينفق البز ولا يبقى شيء ربما عند التاجر، لكن إذا كان جديدا على المكان لا يعرفه أهل ذلك المكان، لو كان عنده من أجود الأنواع ما مشى مثل ما يمشي النوع عند من يعرف. وكذلك أصحاب العسل، أصحاب العسل إذا وثق الناس بصاحب العسل لو يعطيهم من الأنواع الرديئة قد صارت سمعته ومعرفتهم له قائمة مقام بيان ما عنده من العسل، يقول هذا جيد قالوا جيد، والآخر لو عنده من أجود الأنواع ولا يعرف لكثرة الغش في العسل لا ترى الناس مقبلين عليه. انشر بزك حيث تعرف. قال عطاء بن السائب كان سعيد بن جبير بفارس وكان يتحزن يقول ليس أحد يسألني عن شيء وكان يبكينا ثم عسى ألا يقوم حتى نضحك، يعني كان يبكيهم أن يعطيهم مواعظ فيبكون ثم بعد ذلك يعطيهم من الأشياء بعد أن يعني بعد أن يبكون يعطيهم أشياء فلا يقومون حتى يضحكوا. وكان طيب. وقال القاسم بن أبي أيوب سمعت سعيدا يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال وقرأ مرة عند الكعبة القرآن في ركعة. كان سعيد بن جبير يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء في شهر رمضان، وكانوا يأخرون العشاء. هذا سنده ضعيف. قال الذهبي: قلت هذا خلاف السنة. ما هو الذي هو خلاف السنة؟ أن يختم القرآن في ماذا؟ في ليلة. وقد صح النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث، في أقل من ثلاث. وعن سعيد أنه كان يختم القرآن في كل ليلتين. كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء، يعني سعيد بن جبير، يحيل عليه. قال عمرو ابن ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. عمرو بن ميمون عن أبيه: مات سعيد وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. قال سعيد: التوكل على الله جماع الإيمان. وكان يدعو: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وقال هلال بن خباب: خرجت مع سعيد بن جبير في رجب فأحرم من الكوفة بعمرة، ثم رجع من عمرته، ثم أحرم بالحج في النصف من ذي القعدة. وكان يحرم في كل سنة مرتين، مرة للحج ومرة للعمرة. أحرم من أين؟ من الكوفة. هذا خلاف السنة. الإحرام يكون من المواقيت، لكن بعضهم كان يجتهد فيحرم من قبل لأجل أن يطول التعبد لله بالإحرام، وهذا خلاف السنة. وقال سعيد: إن الخشية أن تخشى الله عز وجل حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك، فتلك الخشية. والذكر طاعة الله، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن. وقال سعيد: لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري. لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري. وقال هلال: قلت لسعيد ابن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم. وقال عمر بن ذر وهو المرهبي: كتب سعيد بن جبير إلى أبي كتابا أوصاه بتقوى الله، وقال: إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة. فذكر الفرائض والصلوات وما يرزقه الله من ذكره. فتواصوا بالحق وتواصوا بماذا؟ بالصبر. يقول له المسلم: إذا بقي في الدنيا يوما بقاؤه غنيمة. كم من صلوات يصليها، كم من ذكر يذكره، كم من خير يفعله. وقال سعيد: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. كانت تعجبه العبادة، ويقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. حثهم على أن يحثوا خدمهم على صوم يوم عرفة. وقال هلال بن خباب: خرجنا مع سعيد بن جبير في جنازة فكان يحدثنا في الطريق ويذكرنا حتى بلغ، أي وصل المكان، فلما جلس لم يزل يحدثنا حتى قمنا، فرجعنا وكان كثير الذكر لله. وعن سعيد قال: وددت الناس أخذوا ما عندي فإنه مما يهمني. يريد الناس أن يأخذوا عنه، يتخفف أنه قد بلغ ما علمه. وقال أبو حصين: أتيت سعيد بن جبير بمكة فقلت، قال: أتيت سعيد بن جبير بمكة فقلت: إن هذا الرجل قادم، يعني خالد بن عبد الله القسري الوالي، ولا آمنه عليك، فأطعني واخرج، اخرج من مكة. كان في العراق فهرب إلى الحجاز. فقال: والله لقد فررت حتى استحييت من الله. قلت: إني لأراك كما سمتك أمك سعيدا. فقدم خالد مكة فأرسل إليه فأخذه. انظر الآن هذه القصة التي أردنا. قال كنت مع وهب وسعيد بن جبير يوم عرفة بنخيل بن عامر فقال له وهب يا أبا عبد الله كم لك منذ خفت من الحجاج؟ قال خرجت عن امرأتي وهي حامل فجاءني الذي في بطنها وقد خرج وجهه. ما معنى خرج وجهه؟ عندما نعم خرج وجهه أي بدأت تنبت له لحية وشارب. فقال وهب إن من قبلكم كان إذا أصاب أحدهم بلاء عنده رخاء وإذا أصابه رخاء عنده بلاء. طيب القصة قال سالم بن أبي حفصة لما أتي الحجاج بسعيد بن جبير قال أنا سعيد بن جبير قال أنت شقي بن كسير لأقتلنك. قال فإذا أنا كما سمتني أمي. ثم قال دعوني أصلي ركعتين. قال وجهوه إلى قبلة النصارى. قال أينما تولوا فثم وجه الله. وقال إني أستعيذ منك بما عاذت به مريم. قال وما عاذت به؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال رواها ابن عيينة عن سالم. ثم قال ابن عيينة لم يقتل بعد سعيد يعني الحجاج إلا رجلا واحدا. ذكر قصة طويلة. وبلغنا أن الحجاج عاش بعده 15 ليلة وقعت في بطنه الأكلة فدعا بالطبيب لينظر إليه فنظر إليه ثم دعا بلحم منتن فعلقه في خيط ثم أرسله في حلقه فتركه ساعة ثم استخرجه وقد لزق به من الدم فعلم أنه ليس بناج. قال هذه حكاية منكرة غير صحيحة التي فيها طول. ثم دعا سعيد الله وقال اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي فذبح على النطع. قصة طويلة ذكرها بطولها ما قرأتها أنا. قال هذه حكاية منكرة غير صحيحة رواها أبو نعيم في الحلية ذكر سندها أنكرها الذهبي. طيب فائدة نعم حديث إذا سمعتم صياح الديكة متفق عليه من حديث أبي هريرة. أما حديث زيد بن خالد الجهني لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. نعم أحسنت بارك الله فيك. إذن لعل الله يسر بوقت آخر إذا سلاه للدرس الآخر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.